بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس بعد المئة من دروس التفسير في ليلتنا هذه ليلة الخميس الموافقة للتاسع عشر من شهر شوال لعام 41. وما هي الفائدة التي أخذناها في الدرس الماضي؟ نعم، السابقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة النبوية الجزء الخامس صفحة 10، ونرجع إلى أول الصبر. ومعلوم أن شر الذين يبغضونه اجعل بين قوسين يعني علي رضي الله عنه. الخوارج الذين كفروه، واعتقدوا أنه مرتد عن الإسلام، واستحلوا قتله تقربا إلى الله تعالى. من هم الخوارج؟ حتى قال شاعرهم عمران بن قطان: يا ضربة من تقي ما أراد بها، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. إني لأذكره حينا فأحسبه، أوفى البرية عند الله ميزانا. ما ماذا؟ نعم، عمران بن حطام يمدح عبد الرحمن بن ملجم من أول السطر. فعارضه شاعر أهل السنة فقال: فعارضه، يعني أتى بأبيات تعادل هذه الأبيات، فعارضه شاعر أهل السنة فقال: يا ضربة من شقي ما أراد بها، إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا. إني لأذكره حينا فألعنه، لعنا وألعن عمران بن حطانا. إني لأذكره حينا فألعنه، لعنا وألعن عمران بن حطانا. هذا كله من كلام شيخ الإسلام في كتابه منهاج السنة، وذكر هذين البيتين ومعارضة شاعر السنة غير واحد من أهل العلم، يعني هذان البيتان وما يعارضهما مذكوران في مراجع كثيرة. وعبد الرحمن بن ملجم ماذا؟ خارجي، وهو مرادي، من مراد، من مارد. عبد الرحمن بن ملجم مرادي من مارد، تأثر بالخوارج وكانت هذه العاقبة. والخوارج كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، تحقرون صلاتكم ماذا؟ إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، يعني ناس زهاد عباد، ولكن الجهل ماذا ركبهم وقادهم إلى المهالك، وكانوا يكفرون الصحابة رضي الله عنهم، عليا ومن معه من خيرة الصحابة الكرام. ولما بعث إليهم علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس يناظرهم، بعث إليهم عبد الله بن عباس يناظرهم مناظرة محاججة، قال لهم ابن عباس: ماذا تنقمون على أصحاب رسول الله وصهره وهم أعلم بكتاب الله منكم وليس فيكم منهم أحد؟ هذا أول ما قرعهم به ابن عباس رضي الله عنه. قال لهم: ماذا تنقمون على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم أعلم بكتاب الله منكم وليس فيكم منهم أحد؟ لا عندهم ولا أحد من الصحابة، يعني أنهم جهال، هذا معنى أنكم جهال، هم أعلم بكتاب الله منكم وليس فيكم منهم أحد، ما عندهم ولا صحابي واحد على هذا الفكر وعلى هذا الرأي. فقالوا: هذا من حكمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، أنه أول ما قرع أسماعهم بأنهم جهال، أنتم جهال بكتاب الله، وهؤلاء الصحابة الذين نزل القرآن على الرسول عليه الصلاة والسلام وهم معه هم أعلم بالقرآن منكم، وأنتم بهذا الفكر هذا الرأي ليس فيكم منهم أحد، ما عندكم ولا صحابي واحد يوافقكم على هذا الرأي. ثم ذكر بقية المناظرة، والحديث عند الإمام أحمد، مناظرة عبد الله بن عباس للخوارج عند الإمام أحمد وغيره، وقيل إنه رجع منهم 2000 بعد هذه المناظرة، وفي رواية أنه رجع منهم 10,000، 10,000 يعني كانوا عدد كبير الخوارج، ويكثرون الصحابة رضي الله عنهم. هذا بالنسبة لفائدة اليوم، وهي تكملة كما سمعتم لفائدة أمس. نحن عودنا الإخوة أن نذكر لهم في الفوائد آية وحديث وأثر وشعر، وهذا فيه شعر تتمة للفائدة. ومن درس التفسير انتهينا في يوم أمس من تفسير بقية سورة الشمس والشمس وضحاها، أخذنا الآيات الأخيرة. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها إلى آخر الآيات. من هذا الذي هو أشقى قبيلة ثمود؟ قدار ابن سالف، وكان كما يقول ابن كثير عزيزا رئيسا في قومه. وأحيانا ما لإخواني القوة يعني تطغي صاحبها، القوة والجبروت والمنع والسلطة قد تقود صاحبها إلى المهالك إذا لم يوفق في استعمالها في الخير، إذا لم يوفق صاحبها في استعمالها في الخير، القوة والسلطة والمنع والتمكين. قال الله تعالى: فأما عاد ماذا؟ استكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. فكانت القوة يعني صارمة لهم على الخير، حاملة لهم على الشر. قال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. على كل، مسألة المال والقوة والأتباع هؤلاء ماذا؟ قد يعني يغرون الشخص ويكون مصيره إلى الهلاك والدمار والعياذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. ننتقل إلى السورة التي بعدها، وهي سورة الليل. وكما عودنا إخواننا أن نذكر في مقدمة كل سورة ماذا؟ مقدمة تعريفية للسورة، ونذكر كالعادة مقدمة لسورة الليل تعرفنا بها. أولا، سورة الليل سورة مكية في قول الجمهور، ليس متفقا عليه، مكية في قول جمهور أهل العلم، واقتصر عليه كثير من المفسرين، اقتصر عليه بمعنى ذكر أنها مكية ولم يحكوا خلافا. وحكى ابن عطية عن المهدوي أنه قيل إنها مدنية، قيل قيل إنها ماذا؟ مدنية، وقيل بعضها مدني يعني أكثرها ملكي وبعضها ماذا؟ مدني. وكذلك ذكر الأقوال في الإتقان الذي هو السيوطي، وأشار إلى أن ذلك لما روي من سبب نزول قوله تعالى فأما من أعطى واتقى، إذ روي أنها نزلت في أبي الدحداح الأنصاري في نخلة كان يأكل أيتام من ثمرها، وكانت لرجل من المنافقين فمنعهم من ثمرها فاشتراها أبو الدحداح بنخيل فجعلها لهم. يعني هذا سبب النزول، روي أن قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى آخره نزلت في أبي الدحداح، وإذا كان الأمر كذلك فهذا النزول يكون ماذا؟ في المدينة. لكن هذا لم يثبت، هذا النزول لم يثبت فيما نعلم. الفائدة الثانية عدد آيات هذه السورة وكلماتها وحروفها. قال المفسرون آياتها 21 آية، آياتها 21 آية، وكلماتها 71 كلمة، وحروفها 320 حرفا. هذا بالنسبة لعدد آياتها وكلماتها وحروفها. الفائدة التي بعد هذه تسميتها، سميت هذه السورة بسورة الليل لافتتاحها بإقسام الله تعالى بالليل، سميت سورة الليل لأن الله افتتحها بالإقسام بالليل إذا يغشى، ومعنى يغشى يغطي، يغطي الكون بظلامه. قال ابن عاشور في تفسيره سميت هذه السورة في معظم المصاحف وبعض كتب التفسير سورة الليل بدون واو، بدون ماذا؟ بدون واو، اسمها سورة الليل. هذا في معظم المصاحف وبعض كتب التفسير. ثم قال وسميت في معظم كتب التفسير سورة والليل بإثبات الواو، وعنونها البخاري والترمذي سورة والليل إذا يغشى، وعلى هذا فيكون لها ثلاثة أسماء، سورة الليل، سورة والليل، سورة ماذا؟ والليل إذا يغشى. الفائدة التي بعد هذه موضوع هذه السورة، موضوع هذه السورة يعني عن أي شيء تتحدث. قال المفسرون احتوت هذه السورة على بيان شرف المؤمنين وفضل أعمالهم وذم المشركين وذكر مساويهم وجزاء كل منهم، هذا مضمونها. وأيضا ذكر الله فيها أن ماذا؟ أنه يهدي الناس إلى الخير، أن الله جل وعلا هو الذي يهدي الناس إلى الخير، فهو يجزي المهتدين بخير الحياتين والضالين بعكس ذلك. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره، فالله هو الميسر وهو الهادي، والعكس في شأن ماذا؟ يعني في الصنف الثاني، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وذكر في هذه السورة أن الله جل وعلا أرسل رسوله عليه الصلاة والسلام للتذكير بالله وما عنده وما عنده وما أعده لعباده المؤمنين وللكافرين، فأنذرتكم نارا تلظى إلى آخر الآيات. والحاصل أن هذه السورة تتحدث عن سعي الإنسان وعمله، عن سعي الإنسان وعمله خيرا أو شرا، خيرا أو شرا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، هذا خير، سعي الإنسان في الخير. وبعده وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهذه السورة تتحدث عن عمل الإنسان وسعيه وكفاحه في هذه الحياة الدنيا، وأن نهايته إما إلى نعيم وإما إلى جحيم، إما إلى نعيم وإما إلى جحيم على حسب عمله، إن خيرا فخير وإن شرا ماذا فشر. فضل هذه السورة، الفائدة التي بعد هذه، فضل هذه السورة، لا نعلم في فضل هذه السورة حديثا صحيحا، حديثا صحيحا عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حديث يقول من قرأ سورة الليل كان له من الأجر كذا وكذا، لا نعلم. ولكن يذكر في فضلها من حيث الجملة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بها في صلاة الظهر، وأنه لما عاتب معاذا، لما عاتب معاذا في إطالته على الناس ذكر لهم سورا ومن ضمنها والليل إذا يغشى، قال له أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى ونحو ذلك. هذا ماذا يذكر في فضل هذه السورة، يعني التنصيص على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بها في الظهر، هذا يعتبر فضل لهذه السورة. جاء عند النسائي وغيره من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الظهر والليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك، نحو ذلك أي في القدر، نحو ذلك أو أي ماذا في القدر، يعني كم آية والليل إذا يغشى 21 مثلا، فيقرأ بقدرها في العصر، وفي الصبح بأطول من ذلك، وفي الصبح بأطول من ذلك. هذا فيه يعني شبه تقدير للوقت الذي ماذا يقرأ فيه الإمام. هذا الحديث رواه النسائي وغيره وصححه الألباني. وجاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال صلى معاذ بن جبل الأنصاري لأصحابه العشاء فطول عليهم، فانصرف رجل منا فصلى، فأخبر معاذ عنه، يعني قيل له فلان خرج من الصلاة وصلى ماذا وحده، فقال إنه منافق. فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره ماذا ما قال معاذ، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أتريد أن تكون فتانا يا معاذ، إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، متفق عليه وهذا اللفظ لمسلم، يعني في بعض الروايات ليس في هذا ماذا النص. إذن يذكر هذا في فضل ماذا؟ في فضل سورة الليل بالجملة. وأما بالتخصيص من قرأ سورة الليل كان لهم الأجر كذا كذا، فلا نعلم حديثا ثابتا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. الفائدة الأخيرة في هذه المقدمة سبب نزول هذه السورة، سبب نزول هذه السورة. لا نعلم لهذه السورة سبب نزول صحيح، لا نعلم لهذه السورة سبب نزول صحيح، وعلى هذا فتكون من السور التي نزولها ابتدائي، تكون من السور التي نزولها ابتدائي. وكما تقدم معنا مرارا وتكرارا أن السور أو الآيات تنقسم إلى قسمين، بعضها نزولها سببي، وهذا قليل جدا بالنسبة لبقية المصحف. فالآيات أو السور التي لها سبب نزول تعد عدا، يعني قول 50 60 100، ما تصل إلى المئة، يلا تصل إلى 50 التي لها سبب نزول صحيح، آية أو سورة. وقد بحثها شيخنا الوادع رحمه الله في كتاب مفرد سماه الصحيح المسند من أسباب النزول، وتتبع الأحاديث التي لها سبب ماذا؟ نزول، إما لآية وإما لسورة ماذا؟ كاملة. فنزلت السورة مثل تبت يد أبي لهب وتب، نزلت السورة بكاملها. وفي بعض الصور تنزل ماذا؟ الآية أو الآيتان. فالأحاديث التي جاءت في سبب النزول ماذا؟ معدودة، أحاديث ماذا؟ معدودة. وأغلب القرآن وأكثره نزوله ماذا؟ ابتدائي، وليس ماذا؟ وليس بسببي. واضح؟ هذه مقدمة تعريفية لهذه السورة العظيمة، وهي سورة والليل إذا يغشى. بارك الله فيكم. وبقي معنا شيء من الوقت نتذكر فيه بعض الفوائد. نسأل يا أخي عمرو سؤال عندنا، ما هي أعظم آية في القرآن؟ ما هي أعظم آية في القرآن؟ نعم، آية الكرسي. وأنت يا أخي؟ آية الكرسي، آية الكرسي. وانت باتفاق في أحد عنده غير هذا؟ آية الكرسي. طيب ما هو الدليل؟ نعم، أربع سوداء. يعني حديث أبي هريرة لما جاء الشيطان يأخذ من ماذا؟ يأخذ من الزكاة، قال له لو أعلمنك يعني آية لو قرأتها ليقربك الشيطان، ما قال أنها أعظم آية، ما قال أنها أعظم آية، يعني ليس في هذا الحديث النص على أنها أعظم آية. عندك يا أخي عبد الرحمن؟ نعم، هذه سورة. نعم، لو علمنك أعظم سورة قبل أن نخرج المسجد، هذه سورة. نحن الآن في الآية، أمن يذكر من إخواننا دليلا على أن آية الكرسي أعظم آية في القرآن؟
نعم، حديث أبي بن كعب صحيح، وهو هذا في الفاتحة، هذا في الفاتحة. طيب، يعني جئت بنص الإجابة. أحسن.
عندنا حديث أبي بن كعب في سنن أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال أبي بن كعب: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام على صدره وقال: ليهلك العلم أبا المنذر، ليهلك العلم أبا المنذر. كنيته أبو المنذر أبي بن كعب. هذا عن من؟ عن أبي بن كعب نفسه، ورواه أبو داود وغيره. تمام، أيش الدليل يا أخي عم؟ الدليل على أن آية الكرسي أعظم آية؟ حديث أبي بن كعب، إيش قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال له: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال له: ليهلك العلم أبا المنذر. ما شاء الله. فما هي أعظم سورة في القرآن عندك يا أخي؟ الفاتحة. وأنت؟ الفاتحة، اتفق عليها كذا؟ فاتحة، نعم، أعظم سورة في القرآن الفاتحة. أيش الدليل؟ وهو لو علم لك أعظم سورة قبل أن أخرج من المسجد. فقال له لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج، قال له: يا رسول الله، إنك قلت ستعلمني أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج. فقال له: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. من صحابي؟ أبي بن كعب. لا، نعم، أبو سعيد بن المعلى. أحسنت، أبو سعيد ابن المعلى. ما هو الخدري؟ أبو سعيد ابن المعلى، صحابي آخر، وأخرجه البخاري. أحسنت، أخرجه البخاري عن أبي سعيد ابن المعلى، وليس أبو سعيد ماذا؟ وليس أبو سعيد الخدري رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. ما شاء الله. مسأل، من مسأل؟ فواز. ما حكم من يدعو غير الله؟ ما حكم من يدعو غير الله؟ نعم، ها، نعم، الأخ يقول يعني المسألة فيها تفصيل، إن كان يدعو غير الله فيما يقدر عليه فهذا جائز، تقول: يا فلان أعطني ماء، هذا دعاء، وإن كان يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك. كان يدعو ميتا يقول يا فلان أسألك الولد، أسألك الصحة، أسألك الغنى، هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك. وإن كان يدعو غير الله فيما يقدر عليه، يستطيع أن يساعده، فهذا جائز، هذا جائز. وما حكم من يستغيث بغير الله؟ عندك يا أخي، ما حكم من يستغيث بغير الله؟ يقول يا فلان أغثني. نعم حسن، يقول الأخ الله أعلم. عند من؟ نعم بس الإجابة فيها تفصيل. أيوة، إن كان يستغيث به في شيء نعم فهو جائز، يعني إن كان يستغيث بشخص فيما يقدر عليه أن يغيثه فهذا جائز. مثلا إنسان غريب ويقول يا فلان أغثني، يا فلان أخرجني، جائز يستغيث به لأنه قادر عليه. وإن كان يستغيث به فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا ماذا؟ هذا لا يجوز، وهو من الشرك. وذكروا في شرط الاستغاثة الجائزة، أولا عندنا الآية التي في سورة القصص فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، استغاث به فأغاثه. ويشترط للاستغاثة المشروعة ماذا؟ شروط، أن يكون المستغاث به ماذا؟ يعني موجودا وحيا وماذا؟ وقادرا، موجود ما يكون معدوم، وأن يكون حيا ما يكون ميت، الميت موجود في قبره، وأن يكون ماذا؟ قادرا على أن يغيثه، قادرا، وبعضهم يقول حتى حاضر، أن يكون موجودا ماذا؟ حيا حاضرا قادرا. فإذا يعني استغاث في إنسان في صنعاء، هذا من الشرك، يا فلان أغثني في هذا الشيء الذي لا يقدر عليه إلا الله، لابد أن يكون قادر على إغاثته. لكن لو كان في صنعاء فاستغاث به في أن يغيثه بمال أو يشفع له خاصة، يعني خاصة في أيامنا هذه بالمواصلات مثلا، يتصل على شخص يقول له اذهب يعني اعطي فلان كذا، او مثلا اشفع له في كذا الى اخره. على كل ان يكون موجودا وحيا وماما وقادرا ايضا حاضرا، ما يكون ما يسمع في صنعاء ويقول يا فلان اغثني الى اخره. هل يجوز الاستغاثه بالمشلول؟ ما يجوز، لأنه غير قادر، فما يستغيث به إلا وهو يعتقد أنه له تصرف. طيب، وهذا هو عين الشرك، هذا هو عين الشرك. على كل يكون الميزان هذا، أن يستغيث به فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه. بارك الله فيكم، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحبه ويرضاه.